أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في الوجه الرابع من الوجوه التي أقامها البعض على بطلان بيع الفضول لنفسه. الغاصب أو من يزعم بأنه مالك، وتقدم الكلام بأن خلاصة الإشكال بأنه إذا قلتم بالصحة بعد إجازة الأصيل أو المالك، فيلزم من ذلك أنه إما أن تلتزم بأن ما أجيز في الحقيقة لم ينشأ، وما أنشئ لم يجاز، وعليه تلتزمون بأن الإجازة عقد مستقل أو مستأنف كما عبر المستشكل. فتقدم الكلام في الأجوبة، والشيخ المصنف كما بينا بالأمس تعرض بدوان لإجابة المحقق القمي عليه الرحمة عن الإشكال، وبينا الإجابتين اللتين ذكرهما المحقق القمي. والخلل كبرويا وصغرويا في تلك الإجابات، إلى أن وصل بنا الكلام تطبيقا لما مر، لأنه تقريبا طرحنا الموضوع بشكل مفصل، وكنا نتحدث فقط نطبق ماذا؟ نطبق العبارة. وصل بنا الكلام إلى قوله: وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا، مش هيك؟ أحسنت، جيد. وهذا لا يجري فيما نحن فيه. لماذا لا يجري فيما نحن فيه؟ يعني على أساس أن نعتبر بأن رضا المالك بمثابة، عليكم السلام، بمثابة الإنشاء الجديد، ويضم إليه قبول المشتري، فيتحقق حينئذ عقد مركب من جزئين: جزءه الأول القبول من المشتري متقدما على الإجاب، وجزءه الثاني الإجاب من المالك متأخرا عن القبول. وبينا بأن تقدم القبول على الإجاب ليس شيئا جديدا في علم الفقه، لأنه تعرضنا مفصلا حينما بحثنا شرائط الصيغة فيما يرتبط بالإيجاب والقبول، وكان من جملة المباحث التي طرحت هناك بأنه هل يشترط في الإيجاب والقبول، يعني في الصيغة، هل يشترط تقدم الإيجاب على القبول أو لا يشترط؟ ومعنى ذلك أنه إذا اختل هذا الشرط فهل يؤدي ذلك إلى بطلان البيع أو بطلان العقد بالمعنى الأعم أو لا؟ فقد تقدم مفصلا بأننا لا نقول بالاشتراط مطلقا ولا ننفي الاشتراط مطلقا، والنتيجة كانت أنه في الجملة بلي نقول بالاشتراط، وفي الجملة لا نقول بالاشتراط، وهذا خاضع للصيغة التي اختارها كل من المتعاقدين إجابا وقبولا. هذا خلاصة الجواب. الشيخ المصنف يقول بأن هذا صحيح في نفسه، هذا كلام صحيح كبرويا صحيح، ولكن إذا أردنا أن ننزل إلى الصغرى ونرى بأن الصغرى من مصادق تلك الكبرى أو لا، أن الصغرى ليست من مصادق تلك الكبرى، وبعبارة أخرى أن موردنا في الحقيقة هو من تلك الكبرى المتقدمة أو لا، أو بعبارة ثانية هل الكبرى المتقدمة التي ذكرناها تنطبق على موردنا أو لا تنطبق على موردنا؟ الشيخ المصنف يقول بأنها لا تنطبق على موردنا. لماذا شيخنا لا تنطبق على موردنا؟ قال واضح، لأن الكلام أين؟ الكلام بأن في عقد تحقق بين الغاصب مثلا الفضولي وبين المشتري. طيب جيد، فقام الفضولي وماذا؟ وأوجب البيع ونطق بالإيجاب مملكا، وقام المشتري وقبل. طيب إذا لغينا إيجاب الفضول الغاصب واعتبرنا قبول أو رضا المالك إيجاب، فينضم إيجاب المالك إلى قبول المشتري ويتحقق العقد مركبا بجزئيه ويبنى على الشيء مقتضاه ويتم النقل والانتقال ما بين الموجب المالك والمشتري ماذا؟ المشتري. يقول هذا يتم فيما لو كان المشتري حينما قبل لم يكن موجها في خطابه وفي قبوله تمليك الموجب وهو الفضولي، وأما إذا كان المشتري بقبوله مخاطبا ومملكا وناقلا للمنشئ الفضولي فحينئذ لا يمكن لرضا المالك أن يكون إيجابا يضم إليه قبول المشتري. خليه يكون إيجاب ولكن قبول المشتري، لكن لم يكن مخاطبه كمالك، وإنما كان مخاطبا ومملكا لمن؟ مملكا للفضولي. فنعود من حيث ابتدأنا، يبقى عندنا فقط وفقط في المقام والميدان قبول رضا، عفوا إيجاب المالك وهو رضا من دون قبول، لأن القبول المتحقق كان قبولا لمن؟ للفضولي. فإما يبقى قبولا للفضولي فيبقى إيجاب المالك لوحده، فإذا قلنا بالصحة يلزم من ذلك أن يقوم الإيجاب وهو الرضا مقام الإيجاب والقبول، وهو ما نشرنا إليه خلاف الإجماع وخلاف العاقل. لذا قال وهذا الذي تقدم لا يجري فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه حسب الفرض، هذا الفضولي صاحب الفضولي البائع الأعم من الفضول الغاصب ومن زاعم الملكية فباع لنفسه، لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن لمن؟ للبائع، وتملك المبيع منه. فإذا هو خطابا المشتري، إذا ملك من؟ ملك البائع المنشئ المتصدي لعملية البيع. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، يعني لما وقع ممن؟ من الموجب، من الفضولي. ما بديش عبر دائما الفضولي لأن كلامنا في الأعم من الفضولي، بس خلينا نعبر من الفضولي حتى تمتاز القضية، لأن كلامنا في الفضول وفي من يزعم أنه مالك وهو ليس مالك بالواقع. قال وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، فلا بد له من قبول آخر. يعني لا بد لنا، ألم نعتبر بأن رضا المالك إيجاب؟ فإذا يفتقر إلى قبول آخر. من من القبول الآخر؟ من المشتري. وحسب الفرض لا يوجد قبول آخر. إذا قلت قبول آخر بعد عن عقد جديد بكل ما للكلمة من معنى، ولكن القبول الآخر غير متحقق. لذا قال فلا بد له حينئذ، يعني الإجابة المتقدم، من قبول آخر. فالاكتفاء عن، يعني عن القبول الآخر بمجرد إجازة البائع الراجع إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، كما هو أصل العنوان الذي طرحه المحقق القمي. قال هذا التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه، إذا رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه. فيلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون رضا البائع حينئذ في المقام هم رضا وإنشاء عنه كبائع، وهم رضا وإنشاء عن المشتري كمشتري. وهذا ما ذكرنا أنه خلاف ماذا؟ خلاف الإجماع. الإجماع على أساس ماذا؟ على أساس أن هناك إجاب وقبول، ولا يقوم الرضا في المقام مقام ماذا؟ مقام الإجاب والقبول. والعقل إشارة إلى ما تقدم بأن العقد مركب من جزئين، من إجاب وقبول، ولا يتحقق المركب إلا بتحقق أجزائه. فإذا بنا هنا نرى بأن المركب حينما نقول بالاكتفاء أنه تحقق المركب وهو العقد بتحقق جزئه من دون تحقق الأجزاء الأخرى، وهذا خلاف حكم العقل، مستحيل. طيب جيد شيخنا، إذا هدمت كل شيء، تعبير العراقيين، فلشت كل شيء، فالحل ماذا؟ إلى هنا أثبت بأن إجابة المحقق القمي عليه الرحمة لم تكن موفقة، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. ولكن يقول يمكن تصحيح، بس خلينا تصحيح إجابة المحقق القمي وإن كان خلاف الظاهر، أو لا تصحيح أصل المسألة وردا للوجه الرابع، وهو ما تحدثت عنه بالأمس، تكلمت عنه بالأمس مفصلا، أن الإجابة من البائع فضولة، من الغاصب أو من من يتصور أنه بائع، لها شكلان أو صورتان. الشكل الأول هو فقط وفقط إجاب وقبول، تمليك وتملك، يعني على مستوى الصيغة فقط، قال بعتك وقال الآخر قبلت مثلا، يعني لم يتعرض في الإيجاب للبيع لنفسه أو لغيره. فإذا الإيجاب كان مطلقا. قد تقول لي كيف في إيجاب مطلق وهو باع لنفسه فرضتموه إما غاصبا أو زاعما؟ قلنا باع لنفسه قصدا، إذا حينما أوجب البيع، ولكن قصد البيع لنفسه. كل جيد بينا. فإذا كان البيع بهذا النحو وأتت إجازة المالك، فهي إجازة لماذا؟ للمنشأ، والمنشأ هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، فهو الذي أمضاه وأجازه المالك. أما قصد البائع وهو الفضول وهو الغاصب أو المتصور الملك، فهذا في الحقيقة لا يقدم ولا يؤخر، لأن قصده في الحقيقة في البين كلا قصد، والذي يحتاج إلى رضاه في المقام هو المالك، فجاء المالك ورضى. وبعبارة أخرى، فاكتملت أجزاء العلة برمتها، إيجاب قبول مستجمع للشرائط كاملة، فقط وفقط كان يفتقر إلى رضا وإذن المالك، وهذا المالك قد رضى. قصد البائع الفضول الغاصب أو غيره هذا في الحقيقة تضم الحجر إلى جنب الإنسان، وجوده وعدمه واحد. هذا النحو الأول من ماذا؟ من الإجابة. فنحل المشكلة بهذه الصورة، ويكون حينئذ كلام، إذا أردنا أن نعتبر هذا توجيها لكلام المحقق القمي، فيكون حينئذ توجيه كلام المحقق القمي بهذا الشكل صحيح، أن إجازة المالك تصحح البيع الذي ماذا؟ الذي صدر من الغاصب، بهذا المعنى تصحح، كان يفتقر إلى إذن وإجازة المالك وهو العلة الأخيرة وقد تحققت. وما كان يتصور أنه علة من الغاصب أو غيره وهو الرضا، وجوده وعدمه واحد. هذا يحل المشكلة إذا كانت الصيغة منشأة بهذا الشكل من دون إضافة قيد فيها إلى البيع لنفسه. وأما إذا كان أنشأ الصيغة وضمن الصيغة بلفظ البيع لنفسه وتملك الثمن لنفسه، فحينئذ لا يمكننا أن نقول بماذا؟ بأن الرضا الذي يأتي من المالك إنما في الحقيقة يصحح ما صدر، لأن الذي صدر هو لنفسه لا أصل النقل والانتقال، حتى نقول بعد الإذن فينتقل المثمن من كيس مالكه والثمن يدخل في كيس من خرج من كيسه المثمن.
هو قال لنفسه لأنه يعتبر نفسه مالك،
صحيح؟ هو يعتبر نفسه في كلا الصورتين حبيبي سيد، ولكن طارة يبرز هذا الاعتبار وأخرى لا يبرز هذا الاعتبار. الشيخ الأنصاري يقول إذا لم يبرز هذا الاعتبار فنحل المشكلة بالشكل الذي بيّن، أما إذا أبرز هذا الاعتبار بعد لا يمكننا أن نحل المشكلة، نعود إلى إشكال المستشكل الأول بأنهما أنشئا لم يجز وما أجيز لم ينشأ، فعليكم أن تذهبوا إلى أنه هذا عقد مستأنف. هذا خلاصة الإشكال. لذا قال فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز. أصلا منع المغايرة، أنت أيها المستشكل بنيت على أن هناك مغايرة بين المجاز وبين الإجازة، واضح؟ قل لا يوجد مغايرة. منع مغايرة ما وقع لما أجيز، وعليه أصلا لا يتصور الإشكال حين تتصور قضية بتعبير المناطق سالب انتفاء الموضوع. كيف وتوضيح ذلك منع المغايرة كيف بينها شيخنا في المصدحوة؟ كما بين أن البائع الفضول إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، قصد التمليك النقل والانتقال، وأما كون الثمن مالا له أو لغيره يعني للمالك فإيجاب البيع ساكت عنه. يا إيجاب بيع كما بينت لكم، يعني نفس بعتك ملكتك بعت ساكت عنه، واضح؟ فإيجاب البيع ساكت عنه فيرجع فيه. طيب إذا كان ساكت عن وين نرجع؟ نرجع إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة. وماذا يقتضي مفهوم المعاوضة كما تحدثنا مرارا وتكرارا؟ أن من خرج من كيسه المعوض يدخل في كيسه العوض. ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. جيد. وحيث إذا من الذي يملك؟ وحيث إن البائع يملك الثمن يملك المثمن بانيا على تملكه له وتسلطه عليه عدوانا أو اعتقادا، عدوانا في الغاصب، اعتقادا كما في من يزعم أنه مالك. لزم من ذلك بناءه على تملك الثمن والتسلط عليه، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. وحيث إن المثمن المبيع يعني ملك لمن؟ ملك لمالكه واقعا، فإذا أجاز المالك للمعوض المعاوضة انتقل عوضه إليه، إلى المالك لا إلى البائع الغاصب أو الباني. فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه فضول أو غيره غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب، حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحظورين المذكورين. يا محظورين مذكورين، يعني إما أن نقول المنشأ لم يجز، أو ما أجيز لم ينشأ فيكون عقد جديد، وهو إشكال المستشكل. على هذا بنى المستشكل في الوجه الرابع. فإذا حتى يتردد الأمر، يعني أقول مانع الخلو، إما أن تقولون بأن المجاز لم ينشأ، أو المنشأ لم يجاز. بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض، إلا باقتضاء ما الذي يقتضي لمن بكيس من يدخل العوض المعوض؟ هو باقتضاء المعاوضة. المعاوضة تقول بأن من خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه الثمن. جيد، تمام، كلام حلو. قال كما بينت. ولكن المشكلة أنه كان، خلني أعبركم بعبارة ثانية أيضا، أن هذا التوجيه وهذا الرد أخص من المدعى، أخص من المدعى، يعني بعبارة ثانية يعالج القضية على نحو الموجبة الجزئية، ولا يحلها ويعالجها على نحو الموجبة الكلية. إذ أي يبين، قال ولكن يشكل الأمر أو هذا الجواب فيما إذا فرضنا الفضول مشتريا، سوي يعبر بالفضول لأن في المشتري القضية أوضح، فيما لأنه حينما تعبر بالمناسبة إحنا مو متعبدين في البيع، كلامنا صحيح في البيع والبيع الفضولي، ولكن مو دائما يعني إلا لازم يكون الفضولي بائع، الفضولي مشتري. قد يكون الفضولي بائع وقد يكون الفضولي مشتري. إذا البيع الفضولي، إذا الفضولي صفة واسم للبيع، فطارة الفضولي هو البائع، وأخرى الفضولي هو المشتري، وطارة أصلا يكون كما سيأتي معنا كل منهما فضولي أصلا، يعني بائع ومشتري، وهذا يتصور وواقع. فإذا يقول فحتى يصور المسألة النقض وعدم تمامية الجواب المتقدم، وأنه أخص من المدعى، أو أنه يحل المشكلة على نحو الموجبة الجزئية لا الكلية، يقول لو فرضنا بأن الفضول كان هو المشتري وليس هو ماذا؟ البائع، وحينما اشترى كان الخطاب بهذا المعنى، يعني نص في الصيغة، في صيغة الجزء، نص في صيغة في صيغة البيع تقابل على تمليك من؟ على تمليك المخاطب وتملكه. فحينئذ فلن نكتفي بالقاصد، لذا قال ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضول مشتريا لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل تملكت منك، صارت شو على أساس هنا موارد تقدم، تقدم القبول على الإيجاب، قلت تملكت منك، أنا تملكت يعني أنا كمتصد، تملكت منك أو ملكت السلعة الكذائية هذا الثوب بهذه الدراهم، فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضول للثوب، وعليه فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه، يعني بشكل ينتقل الثوب إلى المال إلى مالك الدراهم وهو الأصيل. إذا قال رضي بعد ذلك يرضى بماذا؟ فإذا لا يمكن أن نقول إذا رضى بالإيجاب والإيجاب والقبول المتحققان إنما أنشأ بهما المبادلة والمعاوضة، وأما مسألة أن يمتلك الثوب كان قصدا ولم يكن إنشاء. هنا نص ملكت الثوب، تملكت الثوب بهذه الدراهم.
يمكن أن يرجع إلى المالك ليس على الشخص.
لا ما هو لا خير يقول ملكت تملكت أنا باعتبار خلاف شو اسمه خلاف الواقع والحقيقة واضح بلا شك، هو مدعيا من دون شك، ولكن هو كموجب نقول أنا ملكت أو تملكت. مو ملكت من حيث أني ماذا بغض النظر عني كشخص غاصب أو مدعي، لا أنا ملكت، وهو يريد أن يبيع لنفسه، هو يبيع لنفسه بدون غيره. هو المشتري، هو الكلام، هو المشتري،
هو البائع.
المشتري الأصيل في المقام هو البائع، الفضولي هو المشتري، الدراهم لغيره، فيشتري بالدراهم لنفسه وغاصب، فغاصب يقول تملكت الثوب بهذه الدراهم، إذن تملكت لي مو لي لمالك الدراهم. كما تقرأ عدنا إلى الصورة الأولى والصورة الثانية من صور الفضولية.
بس الأسئلة الذي أجابه
لا، ما هذا خرب القضية من طرفه كقابل حينما قال ملكت أو تملكت، فإذا أو فبالصيغة أبرز أن الملك له كغاصب. تفهمت كيف؟ بغض النظر عن الـ عن الـ عن الـ عن البائع الذي قال قبلت أو بعت.
السؤال من جواب إشكال جواب هون تقول في أن يكون فضولي مشتريا.
لا لا لا.
أنه عم تخرج المعاوضة عن معناها قصدي.
لاحظوا. أي صرت مكرر. أمس تحدثنا فيه واليوم أعرفه وهذا جاء أعيده. أنا ركزت على قضية جواب ويركز على قضية أنه على الصيغة، أن الصيغة قصيغة طارة تكون الصيغة في الحقيقة بشكل وبكيفية يمكن إمضاؤها والرضا بها ويبنى على الشيء مقتضاه وتحمل على أساس المبادلة.
هي
الصيغة المعاوضة بمعنى لا صيغة لا الصيغة لا عم تحدث عن الصيغة الخارجية التي صدرت منه
تحمل معنى المعاوضة بشكل غير مخصص بفلان وفلان.
إيه؟ هو هذا مرة يتعرض بالصيغة يقول يتعرض بها وينص على أن البيع والملك له، ومرة ما بيتعرض. كلام في هذه النقطة في الصورة الأولى لم يتعرض فصححنا، في الشكل الثاني فجاب عكس القضية حتى تصير القضية أوضح، فقال في المورد لنفرض أن الفضولي كان المشتري وحينما اشترى قال اشتريت ملكت بهذه الدراهم ثوبك، تملكت بهذه الدراهم ثوبك، إذا نصص ونص على أن الملكية له أنشأها بالصيغة وهو قاصد لذلك. فإذا ماذا؟ ليست القضية أنه فقط قصد ملكية ولكن الإيجاب أو الإنشاء مطلقا، لا، قصد وإنشاء كل منهما ماذا؟ مقيد به. طب حينما يأتي الأصيل ويريد أن ماذا؟ أن يجيز ويصحح، هنا تبقى ما أجيز لم ينشأ الذي لأنه أنشأ الملكية لنفسه، قال ملكت الثوب بالدراهم. أو ماذا إذا لا تقولون؟ أو تقول إذا ما أنشأ لم يجز، أو ما أجيز لم ينشأ، وتذهبون إلى ماذا؟ إلى العقد المستأنف. هذا هو الأصل الذي يريد أن يقوله.
بس هي التسهيل والمساحة، يعني أردت أن أنتم الفضولي وأنا الأسئلة، أنت متبعت بعد أن قبلت
جيد
بعد أن هو أسئل وهو قال رضي به نحن قلنا أننا لا يوجد الإجابة والقبول مع لا لا يعني ضمها. لكن أنا أقول أنا حينما قلت قبلت البيع هذا كان مطلقا للمالك ليس لك بنفسك لكن لك لعلك مالك. فحينما هو رضي به فهو مالك فصار.
لا هو حينما قال قبلت ورضيت هنا رضي وقبل بما أنشأت يعني بأن ملكك أنت لا ملك نفس المالك. حينما قال ملكت ثوبك بدرهم فقال قبلت يعني قبلت تملك ثوبي منك بهذه الدراهم. فعدنا إلى ماذا؟ لا فرق معه مع كيف كلام الصيغة مو القصد. صيغة تثبت أن تملك الثوب كان لهذا المشتري المخاطب مو لمالك الدراهم أو ليس مطلق النقل والانتقال ولا تعود تعود للأمر الأول. معلومية بهذا المعنى بقول لك المعلومية متحققة أمامي أنا. إيه جيد مهم مشكلتك أنه سبب نحس طارة الفضول الأصل الطرف الثاني يدري أن هذا فضولي وأخرى لا يدري الكلام فيها. ولكن بالآخرة يجي شخص يشويه لأن بهذا المعنى الآن حينما يأتي شخص يريد أن يشتري منك شيء يقول لك هذا أشتري بهذه الدراهم يقول له هذه الدراهم عمي لك والله مو إلك. تقول له أنت أصيل أو وكيل أو ولي أحسن وهذا يحقق صحة البيع. قال إذن ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضول مشتريا لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل يعني كان في هذه المعاملة الفضولية الأصيل هنا البائع والفضول هو المشتري تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم فإن مفهوم هذا الإنشاء الإنشاء بين كل منهما بائعا ومشتريا هو تملك الفضول للثوب تملك الفضول للثوب بالدراهم فعليه فإذا كان تملك ما أنشئ هو تملك الفضول للثوب فلا مورد لإجازة مالك الدراهم ها؟ على وجه ينتقل الثوب إليه. فحينئذ هنا فلا بد من التزام في هكذا مورد كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب. حينئذ نقول هنا ما أنشئ لم يجاز وإنما ماذا ما أجيز لم ينشأ فهو عقد مستأنف. وعليه فبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت حاله يعود إلى تصويره من جهة من تلك الجهة من جهة البائع حاله كإيقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضول بقوله ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك مع علمه سيد خبت لي لا يدري أنه فضول مع جهله وهو الجواب اللي تصور واستيضاح السيد حتى مع جهلي حينما قال الأصيل الفضول المشتري تملكت الثوب بهذه الدراهم فماذا قال له قال ملكتك ثوب بهذه الدراهم. فإذا أصبح ماذا أصبح التمليك من طرف الأصيل لهذا المنشئ لماذا للقبول شراء أو لإيجاب الشراء بناء على جواز تقدم الشراء إنشاء الشراء على القبول وهو البيع. وبهذا استشكل العلامة في التذكرة حيث قال لو باع الفضول مع جهل الآخر لو باع الفضول مع جهل الآخر ومع جهل الآخر بالفضول ليتي. قال فإشكال وجه الإشكال قال من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد أبدا إنما قصد تمليك العاقد ولا ينتقض. طيب إذا كان إذا قصد تمليك العاقل، يعني هذا العلامي في التذكرة أعاد نفس الإشكال المتقدم، يعني ماذا قال العلامي؟ هذا تأكيدا وتوضيحا للإشكال، ويجيب يجيب الشيخ هنا كلام العلامي تأييدا لنقضه على نحو المجمل كلية المتقدم. قال العلامة بأنه إذا باع الفضول أو اشترى الفضول والطرف الثاني في المعاملة كان يجهل بأن هذا أصيل أو ليس وقتي، فيقول يعني أنه مجاز أو فضولي، فماذا؟ فاستشكل العلامة في صحة هكذا به. وعلى فكرة استشكال العلام في المورد لا يختص بالصورة الثالثة من صور البيع الفضولي، بل حتى ينطبق على الصورة الأولى وعلى الصورة الثانية إذا أخذنا بالظاهر، لأنه يقول الآخر حينما يجهل أن هذا فضولي أو ليس فضولي، سواء يبيع للمالك أو يبيع لنفسه، يجهل أنه فضولي، يقول فإن ظاهر حال الطرف الآخر سواء كان بائعا أو مشتريا في المعاملة الفضولية أنه يملك المخاطر. هذا صحيح، ظاهر حاله يملك المخاطب. طيب وبناء عليه إذا كان يملك المخاطب بعد ذلك جاء الأصيل على أساس معاملة فضولية وأراد أن يجيز حتى نصحح المعاملة الفضولية سواء كان بالشكل الأول أو بالشكل الثاني أو بالشكل الثالث، يعني الصورة الثلاث، يقول الإشكال المتقدم يأتي هنا، ما أجيز لم ينشأ، في أن الطرف الآخر ملك هذا الفضولي، ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجاز. يقول بناء عليه استشكل العلامي وقال إذن، يريد أن يؤكد أن الإشكال هذا متحكم، ومن هنا ذهب العلامي واستشكل في صحة المعاملة الفضولية في صورة جهل الطرف الآخر بأن المتصدي فضولي أو ليس فضولي، يملكه هو. واضح؟ والتأييد لطيف وكلام صناعي ما به أي رأي، ولكن قد يقول هنا قد يقول قائل مولانا إذا ألا ينتقض على العلامة فيما لو كان المتصدي لعملية البيع حينما يبيع وكيلا أو وليا، فبالنتيجة أيضا حينما يقوم الآخر ويبيع الأول الوكيل في الحقيقة نفس الكلام، قد تقول بأن ظاهر حاله أنه يملك هذا المخاطب، مع أن هذا المخاطب إنما هو وكيل لا أكثر ولا أقل، فيلزم من ذلك أن تبطل معاملته، أو لا، أن يكون هذا المخاطب وهذا الطرف ليس وكيلا وإنما ولي، فيقوم هذا الآخر ويملكه هو كمنشئ، ويلزم من ذلك أنه حينئذ أن نقول بالبطلان. يقول لا، هذا لا يشكل نقضا فيما لو كان المتصدي لعملية البيع أو الشراء غير مالك ولكنه وكيل أو ولي. لماذا؟ يقول لأنه في الحقيقة حينما يملكه الآخر لا يملكه من حيث هو وإنما يملكه يعني كوكيل أو كولي، يملكه من حيث إنه ماذا؟ من حيث إنه متصد لعملية للمعاملة، وتصديه مشروع بغض النظر عن كونه أصيل يملك هو أو وكيل يملك لموكله أو ولي يملك للمولى عليه، فهذه لا تشكل نقضا. أما في كونه فضولا فضوليا ويجهل في فضوليته فإذا يملكه هو هو. فلذا قال ولا ينتقض. لماذا؟ إذا قال وبهذا استشكل العلامة في التذكرة حيث قال لو باع الفضول مع جهل الآخر فإشكال من أين؟ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد يعني المباشر لعملية العقد. ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولاية العاقد فيما لو كان وكيلا أو وليا، لأنه حينئذ إنما يقصد بهذا الخطاب حينما يقول الآخر ملكتك أو قبلت أو بعتك بعنوانه الأعم من كونه أصيلا أو أصليا أو نائبا، ولذا يجوز مخاطبته يعني للأصيل أو الولي أو الوكيل وإسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائبا. تقول مع علمي بكونه نائبا أولي، تقول بعتك يصح، وليس إلا بملاحظة المخاطب باعتباره كونه نائبا. فإذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليا. أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك، لا يمكن فيه ذلك الاعتبار يعني الاعتبار المشروع عن من كونه مالكا أو وليا أو نائبا. ولذا قال ومن هنا قد تفطن بعض المعاصرين وهو صاحب المقابيس لهذا الإشكال في بعض كلماته، تفطن لإشكاله وهو أن هذا في الحقيقة ماذا؟ الجواب المتقدم لا يحل المشكلة على نحو الموجبة الكلية، ولذلك حينما تفطن الإشكال المتقدم فإلى ماذا ذهب؟ قال بل إذا كان بالشكل الأول يصح، وإذا كان بالشكل الثاني نقول بعدم الصحة، أو نلتزم بأن إجازة الأصيل هي إجازة لماذا؟ لتملك الغاصب لنفسه حتى يكون ما أنشئ أجيز. لذا قال وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته فالتزم طارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، وهو النقض الذي أشرنا إليه فيما تقدم حينما قال تملكت الثوب بهذه الدراهم، مع أنه لا يخفى مخالفته هذا الكلام للفتاوى قالوا بالصحة وأكثر النصوص المتقدمة وهي العمومات كما اعترف به أخيرا. وأخرى ماذا التزم؟ وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها. إما أن نقول بالبطلان أو نعود عودا على بدء، وهو جوابه التي سيبني عليه، هو أنه يقول إنما أجاز المبادلة بما هي. أما موضوع الخصوصية أنها بيع للغاصب أو غير الغاصب هذه الزيادة لا يجيزها، فحينئذ يبنى على الشيء مقتضاه ويكون إجازة لما أنشئ. وأما قيدية وخصوصية الملكية لنفسه هذه لا يجيزها. هذا جواب صاحب المقابيس، وهذا سيكون بابا ومدخلا لمعالجة القضية على في الشق الثاني، لأنه إلى الآن لا زال الإشكال في الصورة الرابعة لم يعالج بصورة مطلقة، وإنما عولج على نحو الموجبة الجزئية. من الآن وصاعدا سيبين العلاج. يأتي المتبقي والحمد لله رب العالمين.